الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار. حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من لقاءات التفسير، وحديثنا متواصل حول سورة الرحمن، وقد وقفنا عند قول ربنا عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقلنا إن من شأن الله عز وجل في كل يوم أنه عز وجل يعطي ويمنع، ويقبض ويبسط، ويخفض ويرفع، يجيب داعيا ويغيث ملهوفا، ويرحم مضطرا، ويفك عاليا، ويغفر لمستغفر، ويتوب على مذنب. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من المرحومين وأن لا يجعلنا من المحرومين. قال ربنا عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ليس هناك نعمة أعظم من أن يكون ربك هو الله، وأن يكون الملجأ الذي تلجأ إليه وتلوذ به هو الله وحده. هذه نعمة غالية، ولذا كان أحدهم يقول: يا من يكتفي من خلقه جميعا ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد من لا أحد له. نعم، الله عز وجل هو الواحد الأحد، وهو ملجأ لكل أحد، فمن لم يكن له أحد فله الإله الأحد الصمد جل وعلا. قال عز وجل: يخاطب الثقلين الإنس والجن: سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه الآية فيها تهديد ووعيد للعباد إذا خالفوا أمر الله عز وجل، حين تقول لإنسان: سأفرغ لك، سأفضلك، ليس معناه دائما أنك مشغول عنه، وإنما هي كلمة يراد بها التهديد والوعيد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هذا وعيد من الله لعباده، وليس بالله شغل وهو فارغ سبحانه وتعالى، أي أنه لا شيء سبحانه، لا شيء يشغله عن شيء سبحانه وبحمده، ولا شيء يكرثه عن شيء، هو مدبر كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكنها إشارة إلى التهديد والوعيد: احذروا عقاب الله عز وجل واعملوا ليوم يحاسبكم الله تبارك وتعالى فيه. قال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال البخاري: سنفرغ لكم، سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء. وإنما نزل القرآن بلغة العرب، وهذا معروف في كلام العرب، يقال: لأتفرغن لك، أي لآخذنك على برتك، وليس معناه أنك مشغول عنه. الثقلان هما الإنس والجن، وسمي بالثقلين لأنهما قد أثقلا الأرض، أو لأنهما أثقلا بالتكاليف. وقال الحسن إنما سمي بالثقلين لثقلهما بالذنوب. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا من جملة آلائه ونعمه أنه سبحانه يفرغ لعباده لمحاسبتهم ومجازاتهم، فينتصر للمظلوم ويقتص من الظالم ويعدل بين خلقه وعباده، ولا تبقى مظلمة لأحد إلا ردت إليه. وهذا من أعظم النعم ومن أعظم ما يصبر العباد في الدنيا، أن لهم حكما يحكم بينهم وهو أحكم الحاكمين جل وعلا. ثم قال عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. السياق كله هنا سياق التهديد والوعيد والتحذير، وفيه نعم كثيرة، لأن الإنسان إذا هدد في الدنيا من يملك كل شيء وبيده مقاليد كل شيء، فهذه رحمة من الله بعبده، إنما يخوفه من الآن ويحذره من الآن لينصرف عما يسبب له العذاب والعقاب من اليوم، فيرحم اليوم ويرحم في يوم القيامة. يا معشر الجن والإنس، بدأ بالجن قبل الإنس لأن خلق أبيهم مقدم على خلق أبي الإنس، أو ولأنهم كذلك موجودون في الأرض قبل الإنس. ولهذا قالت الملائكة لربها عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأنه قد سكنت الجن الأرض وأفسدوا وسفكوا الدماء. قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. إن استطعتم أن تخلصوا من جوانب السماوات والأرض وتهربوا من قضاء الله عز وجل عليكم وتهربوا من حكمه عز وجل فيكم فافعلوا. إن كانت لكم قوة أن تخرجوا من بين السماوات والأرض لتتحرروا من أقدار الله عز وجل وأقضيته ويسير كل منكم على هواه فافعلوا. قال: لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بقوة وقهر، وليس لكم قوة ولا قهر، أنتم في ميزان الله أضعف خلق الله. ولكن إذا استطعتم ذلك فافعلوه. هذه الآية من المفسرين من جعلها عامة تعم كل وقت وكل حين، ويكون معناها: احذروا قوة الله عز وجل وقهره وجبروته واخضعوا له تبارك وتعالى. أو أنها في يوم القيامة حين يسلط العذاب على المعذبين يوم القيامة وعلى الخطائين والكافرين الذين لم يتوبوا إلى ربهم لا يجدون مهربا يهربون إليه. قال الضحاك: بينما الناس في أسواقهم إذ انفتحت السماء ونزلت الملائكة فهرب الجن والإنس فتحدق بهم الملائكة، أي تحيط بهم، وذلك قوله: لا تنفذون إلا بسلطان. قال ابن المبارك: إن ذلك يكون في الآخرة. وقال الضحاك أيضا معنى الآية: إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا، وقيل إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموه، هذا معنى آخر، ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله عز وجل. لكن المعنى الأول مناسب لسياق الآيات، وهي في سياق التهديد والوعيد للعباد، ومما استدل به من استدلوا أو من قالوا بأن هذا التهديد إنما هو يوم القيامة لن يستطيعوا أن يهربوا من عذاب الله، الآية التي بعدها، قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا تهديد لكم من اليوم وتذكير لكم بيوم القيامة من الآن، وهي نعمة عظيمة. قال عز وجل بعدها: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما أي في يوم القيامة شواظ، وهو طبعا لا يرسل على كل أفراد الإنس والجن، وإنما يرسل على من أراد الله تعذيبه وتسليط هذه النار عليه، نعوذ بالله أن نكون منهم، ونسأل الله أن نكون من المرحومين. قال: يرسل عليكما شواظ من نار. الشواظ هو لهب النار، وقيل هو الدخان، وقيل هو اللهيب الأخضر المتقطع من النار، وقيل هو اللهيب الذي فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: شواظ من نار سيل من نار، والعياذ بالله تعالى. والنحاس أيضا هو دخان النار. يعني المقصود بالآية أن النار ترسل على العصاة يوم القيامة فلا يستطيعون أن يهربوا منها. وقيل إن النحاس هو هذا المعروف الصفر المذاب يصب فوق رؤوسهم، نسأل الله أن يقينا عذاب النار، يصب على رؤوسهم عذابا من الله عز وجل لهم. فالمعنى أنه لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. قال عز وجل: فلا تنتصران، أي لا تستطيعون أن تنصروا أنفسكم، لا تستطيعون أن تدفعوا لهيب النار عن أنفسكم، فلا تنتصران. والله عز وجل يقول في سورة الصافات: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون أن يردوا عن أنفسهم العذاب، نسأل الله أن يقينا شر العذاب. قرأ الجمهور شواظ بضم الشين، وقرأها ابن كثير بكسرها شواظ، قرأ الجمهور: ونحاس يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس بالرفع، وقرأها ابن كثير وأبو عمرو وغيرهما بالخفض، أي يعني بالجر، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. وقرأ الجمهور نحاس بضم النون، وقرأها مجاهد وعكرمة وأبو العالية بكسر النون نحاس. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن جملة نعمه كما قلنا أنه يحذر العباد من الآن ليقيموا لهذا الوعيد وزنا ويخافوا ربهم جل وعلا. ثم قال عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. في ذلك اليوم العظيم في يوم القيامة تنشق السماء وتنفطر السماء وتتصدع لتنزل منها الملائكة، ومن شدة الهول يتغير لون السماء، يتغير إلى ألوان شتى، بل وتذوب السماء كما يذوب الدردي أو الفضة في السبك، تتلون كما يتتلون الأصباغ التي يدهن بها. تصور السماء هذه العالية العظيمة العجيبة في خلقها، وهي سماوات، هذه السماء تتحول إلى عبارة عن صبغة، عبارة عن دهن ذابت من شدة هول يوم القيامة، فتارة تكون حمراء وتارة تكون صفراء أو زرقاء أو خضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقال الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وروى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. الطش هو المطر الضعيف. تصوروا السماء تذوب وتتساقط هكذا على الناس شيئا يسيرا، فكانت وردة كالدهان. قيل هو الأديم الأحمر، وقيل كالدهان أي كلون الفرس الورد، ولونه يتغير من فصل إلى فصل. وقيل الدهان أي كالأدهان التي يدهن بها، والأصباغ التي يستعملها العباد تتغير ألوانها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أليس هذا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ أو مع قوله: ثم لتسألن يومئذ؟ أو مع قوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين؟ هل هناك تعارض؟ لا تعارض، لأن يوم القيامة يوم طويل، فمن هناك مواقف يسأل العباد فيها، وهناك مواقف لا يسأل العباد فيها. وفي السؤال أمران: إما أن يقصد بالسؤال سؤال المحاسبة، أو السؤال عن الشيء: هل فعلتم كذا، هل فعلتم كذا. قال قتادة: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. هذا قول ثاني في المسألة، إن هم لا يسألون لأنه خلاص ختم على أفواههم، والأيدي والأرجل هي التي تشهد وتتكلم. والقول الثاني أنهم لا يسألون سؤال معرفة، لأن الله عز وجل عليم بما كانوا يعملون، ولكنهم يسألون سؤال توبيخ ومحاسبة: لماذا عملتم هذا؟ وقول ثالث: لا يسأل الملائكة عن المجرم، لأنهم يعرفونهم، الملائكة يعرفون المجرمين. الآية التي بعدها: يعرف المجرمون بسيماهم. هذا قول ثالث، وكأن هذا يكون بعدما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم، بل يقادون إلى النار ويلقون فيها. قال عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلامات تظهر عليهم وتميزهم. قال الحسن وقتادة: يعرفونهم بسوداد الوجوه وزرقة العيون. وقد قال الله تبارك وتعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهكذا المؤمنون يعرفون يوم القيامة بعلامات سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعرفون بالغرة والتحجيل، نور في وجوههم وفي أقدامهم من آثار وضوئهم، وبذلك يعرفهم نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون منهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اختلف في هذا السؤال المنفي في قوله: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فقيل هو وقت البعث والمصير إلى الموقف، لا يسألون حينئذ ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم ذلك. وقيل المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار، لا سؤال المحاسبة والمجازاة، أي قد علم الله ذنوبهم فلا يسألهم عنها سؤال من يريد علمها، وإنما يحاسبهم عليها. قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ قال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. اللهم سلمنا، اللهم قنا عذاب النار وكل ما يقربنا إلى النار. تجمع الزبانية ناصية الواحد من هؤلاء مع قدميه ويلقونه في نار جهنم. والناصية مقدم شعر الرأس، تصور تجمع هذه الناصية، نعوذ بالله أن تجمع نواصينا إلى النار، تجمع ناصيته إلى قدميه ويلقى بهما في نار جهنم. قال: يؤخذ بناصيته وقدمه، كما قال ابن عباس، فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. نسأل الله أن يحيينا على الإيمان ويميتنا عليه، وأحشرنا في زمرة أهل الإيمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه من النعم أن يحذركم ويحذر غيركم حتى يطمئن المستضعفون، وحتى يخاف المستكبرون، وحتى يرجع المذنبون. قال: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هذا سيقال لهم يوم القيامة، يقال لهم كما في سورة ياسين: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يقال لهم في سورة الطور: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهذه النار يريدون أن يخففوا حدتها ولهيبها بشيء، فيؤتون بماء، ولكن الماء لا يخفف هذا الألم وإنما يزيده. قال عز وجل: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي تارة يعذبون وتارة يسقون من الحميم، وهو شراب كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء. وهذا كقوله عز وجل: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. قال: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي حار، قد بلغ الغاية في حرارته لا يستطاع من شدته. وقال عز وجل: يطوفون بينها وبين حميم آن. قال ابن عباس: قد انتهى غليه واشتد حره. وكذا قال سعيد بن جبير والحسن وغيرهم. وقال قتادة: يطوفون بينها وبين حميم آن، قد أنا طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض يهيئ لهم. قال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم، يحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس. قال تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا تكذبوا بشيء من هذا الذي نقصه عليكم اليوم، فهي نعمة عظيمة لكم أن تعرفوا ذلك من اليوم وتتهيئوا له، وهي نعمة عظيمة أن يعاقب العصاة والمجرمون الذين لم يتوبوا إلى الله في الدنيا، وأن ينعم المتقون بفضل الله ورحمته ولطفه بخلقه. فكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من أعظم النعم. قال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه، أي خاف الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فإذا وقع في خطأ أو في معصية ندم وحزن وبكى وتألم واستغفر ربه وعلم أنه موقوف بين يديه عز وجل، قد يفعل المعصية لكنه يفعلها ويتفطر قلبه حزنا عليها في مقابل هذا الذي قد يفعل الطاعة لكن الخوف من الله ومن مقام الله قد نزع من قلبه. ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. قد يقع الإنسان في المعصية ويعود إليها ويتوب ثم يعود لضعفه وغلبة نفسه وغلبة الشهوات عليه، لكنه مع ذلك كله قلبه يحترق خوفا من الله عز وجل وندما وتمنيا ورجاء ألا يعود إلى هذه المعصية من جديد. والله عز وجل عليم بقلوب العباد، وهذا من رحمة الله أن الله تعالى لا يعاملنا فقط بظواهرنا وإنما يعاملنا بما بطن في نفوسنا. قال عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد: والنخعي هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه. وذكر في حديث عند النسائي وابن جرير عن عطاء بن يسار قال: أخبرني أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى أو سرق؟ فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وسرق؟ أو وإن زنى وإن سرق؟ فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن رغم أنف أبي الدرداء. وإن رغم أنف أبي الدرداء. وهذه رحمة من الله عز وجل، أنه حتى العبد إذا وقع في شيء من الكبائر وخاف مقام ربه فتاب إلى الله فإن الله عز وجل يتوب عليه، أو يكون أمره إذا لم يتب إلى الله تعالى إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. وقد سبق لنا الحديث عن رحمة الله تبارك وتعالى. وروي عن أبي الدرداء أيضا أن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق، ولكنه حتى إن فعل وتاب إلى الله عز وجل فإن الله يتوب عليه. واختلف العلماء في الجنتين، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست جنة واحدة بل له جنتان. فقال فقيل: يعني جنة عدن وجنة النعيم. وقيل: إحداهما التي خلقت له، والأخرى التي ورثها. وقيل: إحداهما منزله، والأخرى منزل أزواجه، جنتان. وقيل: إحداهما أسافل القصور، والأخرى أعاليها، يعني كأنها طبقات. وقيل: جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف الجني. وفي هذه الآية دليل على أن الجن المؤمنين يدخلون الجنة وينعمون فيها، وستأتي أدلة أخرى من نفس السورة على هذا. وقيل: جنة لفعل الطاعة وأخرى لترك المعصية. وقيل: جنة للعقيدة التي يعتقدها وأخرى للعمل الذي يعمله. وقيل: جنة بالعمل وجنة بالتفضل. وقيل: جنة لخوفه من ربه وجنة لتركه شهوته. فهذا في قوله عز وجل جنتان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر هاتين الجنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل إلا أن يكشف الحجاب فيرونه تبارك وتعالى، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربع جنات: جنتان من ذهب، وهذه للسابقين والمقربين، وجنتان من فضة، وهذه لأصحاب اليمين كما قال بعض أهل العلم، أو ورد في حديث رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهل هناك نعمة أعظم من نعمة أن يرحم الله عز وجل أحل عباده الذين وحدوه وآمنوا به، وأن يقبل الله عز وجل توبة من تاب عليه وخاف مقامه. ومن خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه الله عز وجل في الآخرة، فهي نعمة عظيمة. وهل هناك نعمة أعظم من أن يكون للواحد من هؤلاء الخائفين من ربهم جعلنا الله منه أن يكون له جنتان لا جنة واحدة؟ ثم بدأت الآيات الكريمة تصف هاتين الجنتين وتصف ما فيهما من النعيم والسعادة واللذة والخير العجيب. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنها قصر مشيد وريحانة تهتز وشجرة ظليلة وماء عذب وثمرة طيبة جميلة وزوجة حسناء طيبة جميلة. تلكم هي الجنة التي وعد المتقون. قال عز وجل: ذواتا أفنان. قال ابن عباس: أي ذواتا ألوان، ألوان شتى من ألوان الجمال والسعادة واللذة. وقيل الأفنان هو جمع فنن وهو الغصن، وقيل هو الغصن الطويل المستقيم، أو هو الغصن الذي له ظل واسع وارد. وقيل الأفنان هي الأنواع فنون من اللذة والنعيم. وجمع عطاء رحمه الله بين القولين فقال: في كل غصن فنون من الفاكهة. ومن إطلاق الفنن على الغصن قول النابغة: دعاء حمامة تدعو هديلا، مفجعة على فنن تغني. وقال الآخر: ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما، تدعو أبا فرخين صادف طاويا ذا مخلبين من الصقور قذاما. يقول: هل هيج شوقك هذه الحمامة التي تلوح لتسمع أصحابها، تلوح على إلف لها أبا فرخين كان طاويا من الجوع فصادف صقرا قويا فأكله، فهي حزينة عليه تلوح على فراقه. الشاهد أن الفنن هو الغصن، وقيل فن وجمعها أفنان أي ألوان شتى من النعيم واللذة، وقيل ذوات أفنان ذوات فضل وسعة على ما سواهما، وقيل الأفنان ظل الأغصان على الحيطان. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال: فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان أي تسرحان فتسقيان هذه الأشجار الجميلة ويشرب منها العباد، عين يشرب بها المقربون وعين أخرى ممزوجة لأصحاب اليمين. عينان تجريان، قال الحسن: إحداهما السلسبيل والأخرى التثمين. وقال ابن عطية: وقال عطية: إحداهما من ماء غير آس والأخرى من خمر لذة للشاربين. قيل: كل واحدة منهما مثل الدنيا أضعافا مضاعفة. هذه العين فقط في الجنة، هذه فقط العين التي تسقي بها العباد في الجنة وتسقي أشجارهم في الجنة. حين يقرأ الإنسان هذه الآيات يا إخواني يهيج الحنين في قلبه إلى رحمة ربه ورضوانه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله لا راحة للمرء إلا عند أول قدم يضعها في الجنة. تصور أن العين الواحدة أضعاف الدنيا كلها، هذه عين، فكيف بالأنهار والجنة فيها أنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار اللهم اجعلنا منهم. قال فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة صنفان ليس صنفا واحدا، نوعان، ففي الجنتين من كل نوع يتفكه به اثنان، يستلذ بكل نوع من هذه الأنواع. قيل أحد الصنفين رطب والآخر يابس، لا يقصر أحدهما عن الآخر في الفضل ولا في الطيب، ومع ذلك فهذه الفواكه الجميلة التي تأكلها في الدنيا ما هي إلا صورة، اسم فقط، مما أعد للمؤمنين في الجنة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني أين أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل، شتان بين فواكه الدنيا وأشجارها ونعيمها ولذتها ونسائها، وبين ذلك كله في الجنة، جعلنا الله من أهل الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إن الحديث عن الجنة في حد ذاته في القرآن نعمة عظيمة، لأنه يهيج القلوب المؤمنة لتعمل وتسعى وتجتهد وتكد وتتعب وتصبر وتقاوم وتتحمل وتبكي شوقا إلى رحمة الله عز وجل ودخول الجنة. قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئين أي مضطجعين، وقد جاءت هذه الكلمة كثيرا، على سرر متقابلين، متكئين على سرر مصفوفة، متكئين على سرر موضونة، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين، الاتكاء إنما هو تعبير عن الراحة وليس كناية، بل هو اتكاء حقيقي، ولكن هذا الاتكاء إنما هو لراحة الإنسان، استراح فاتكأ واضطجع واطمأن. هذا الاتكاء لا يكون إلا عن راحة، أما هذا الذي يجلس جلسة المتوسب المتأهب للقيام فإنما هو مستعد للوقوف في أي وقت، ليس هذا مكانه، إنما يجلس ثم يقوم، ظهره مستقيم ينتظر أن يقف. وأما المتكئ فكأنه قد وجد مكانه واستقر فيه واستراح فاطمأن متكئا. متكئين فيها قال متكئين على فرش. شوف الفرش حتى اللي هم متكئين عليها البطانة بتاعتها هي ما غلظ من الديباج والحرير. ديباج الحرير الغليظ منه دي البطانة بتاعة الفرش اللي هم قاعدين عليه. البطانة دي إما أن يكون الحشو من الداخل أو البطانة التي تالي الأرض اللي بتكون على الأرض وشها للأرض دي عبارة عن غليظ الديباج. فإذا كانت هذه البطائن من استبرق فكيف تكون الظهائر؟ شوف النعيم. قيل لسعيد بن جبير البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال هذا بما قال الله فيه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا شيء لا يعلمه أحد. قيل إنما اقتصر على ذكر البطائن لأنه لم يكن أحد في الأرض يعرف ما في الظهائر. قال مالك بن دينار بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. بطائنها من استبرق وظواهرها من نور، وقال بعضهم من نور جامد. سبحان الله. وهذا لا يستغرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المتحابين في الله على منابر من نور. المنابر عبارة عن نور. كيف يكون هذا؟ الله أعلم. نسأل الله أن يجعلنا منهم لنرى ذلك ونعلمه ولنتنعم به، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. الحديث عن الجنة الحديث يحتاج إلى كلام طويل وإلى روح حاضرة، وسامحوني يعني هيئتي لا تناسب الحديث عن الجنة، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها ومن الفائزين بها، وأن يذهب همومنا وغمومنا وأحزاننا، وأن يشرح صدورنا في الدنيا والآخرة، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قال عز وجل وجنى الجنتين دان. جنى الجنتين أي ثمرهما دان أي قريب من العبد، يتناول منه القائم ويتناول منه القاعد كما تحب. لا تحتاج إلى أن تصعد هذه الشجرة ولا أن تستخدم آلة معينة تنزل بها الثمار، ولا أن تلقي شيئا لتقذف لك النخلة أو الشجرة بثمارها، وإنما مجرد أن تشتهي وتتمنى تتدلى لك أغصانها لتقطف منها ما شئت. وأغصان الجنة عجب من العجب، حتى إن أغصان الجنة تهتز فتحدث أصواتا من الطرب أروع وألذ ألف مرة من أصوات الموسيقى التي يسمعها الناس اليوم، ولكن هذا لا يكون إلا لأهل الجنة الذين تنزهوا عن سماع الشر في الدنيا ففازوا بسماع الخير في الآخرة. قال عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. فيهن أي في هذه الجنان أو في هذه الخيام التي في الجنان. قاصرات الطرف أي غضيضات الطرف عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن، لا ينظرن إلى شيء غير أزواجهن. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منه ولا في الجنة شيء يا رب لا تحرمنا من هذا النعيم. قاصرات الطرف، غضيضات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن بل ولم يمسسهن قبلهم أحد، إنما هن كما قال الله عز وجل عربا أترابا، إنما هن عرب أبكار كما وصف ربنا جل وعلا. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يطمث قرأها الجمهور بكسر الميم، وقرأها الكسائي بضم الميم يطمث. قال كأنهن الياقوت والمرجان. سبحان الله، هذه هيئة واحدة منهن، من هذه الحوريات. أسأل الله أن يرزقنا الحور العين وأن لا يحرمنا منها، وأن يبارك في أزواجنا ويجعلهن خيرا من الحور العين في الآخرة. قال الحسن كأنهن في صفاء الياقوت وبياض المرجان. كأنهن في صفاء الياقوت وبياض المرجان. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من الحرير. سبحان الله، تلبس 70 حلة وزوجها يرى مخ ساقها من وراء هذه 70 حلة حتى يرى مخها، وذلك أن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. والحديث رواه الترمذي أيضا، وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. وهذا رواه الإمام مسلم أيضا من حديث إسماعيل ابن علية من حديث محمد بن سيرين قال إما تفاخروا وإما تذكروا. الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ بيتكلموا بيقولوا طيب الرجال أكثر ولا النساء أكثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء رأيتكن أكثر أهل النار وكذا. فقال أبو هريرة أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وشوف هذا الكلام الجميل، إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد أيضا، وأنا أذكر لك هذه الأحاديث وأستطرد فيها لتستشعر هذا النعيم وهذه اللذة وتشتاق إليها جمعنا الله فيها، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها. شوف موضع السوط، شوف القيد بتاعك أو السوط اللي انت ماسكه مكانه اللي يتحط هنا مثلا، لو افترضنا انه هياخد قد ايه هذا الموضع هكذا مثلا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا موضع الصوت فقط. فكيف بموضعك أنت وموضع سريرك وقصرك وخيمتك التي هي عبارة عن لؤلؤة مجوفة طولها 60 ذراعا في السماء؟ يا رب اجعلنا من أهلها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، في نفس الحديث: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما. مجرد بس أنها تبص بصة كده، تطلع كده تبص من شرفة من شرفات الجنة، تملأ ما بين السماء والأرض طيبا وعطرا. قال عليه الصلاة والسلام: ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث رواه البخاري أيضا عن أنس بنحوه. فانظروا أيها الكرام إلى هذا النعيم العجيب، العجيب جدا. هذه حورية واحدة خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، نظرتها تملأ ما بين السماء والأرض، واطلاعها يملأ ما بين السماء والأرض عطرا ونورا وريحا، لو سفلت في الماء المالح لحولته عذبا زلالا. كيف لمن يسعد بها وينظر إليها وتكون زوجته وتتلقاه فتعانقه وتفرح به ويفرح بها ويكون معها كما يكون مع زوجه؟ أي نعيم وأي متاع وأي سعادة هذه؟ يا رب لا تحرمنا من هذا كله. قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل هناك نعم أعظم من هذه النعم لمن كان أهلا لها؟ وهل هناك نعمة أكبر من أن يهيج قلبك الآن لتسعى لنيل هذه النعم؟ قال عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل يجازى من أحسن إلا أن يحسن إليه؟ قال عكرمة: هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة؟ وقال جعفر الصادق: هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد؟ وقال الرازي: في هذه الآية وجوه، في هذه الآية وجوه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال محمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، البر في الآخرة يجازى بالإحسان، والفاجر في الدنيا يجازى بإحسانه أيضا، ولا يحرم شيئا من عمله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا أن أديم عليه هذه النعمة وأدخله الجنة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه وقفة يا أيها الإخوة الكرام مع جنتين، جنتين من الحسن والجمال واللذة والسعادة والنعيم العجيب لمن كان أهلا لهما، ومن دونهما جنتان أخريان، جنتان أخريان، فهما جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجنتان الأوليان فيهما عينان تجريان، والجنتان الأخريان فيهما عينان نضاختان. الجنتان الأوليان فارق بينهما وبين الأخريين، ولكن لن أستطيع الاستطراد طويلا في ذكر الجنتين الأخريين حتى لا يطول الوقت، ولكن اسمعوا إلى هذه الأبيات، ونحن نحتاج إلى شيء يرقق القلوب من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يصف الجنة، يقول: وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذة بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم بذيالك الوادي يهيم صباح محب يرى أن الصبابة مغنم، ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يتلو المحب المتيم، ولله كم من خيرة إن تبسما أضاء لها نور من الفجر أعظم، فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انسنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسم، فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم، ولا سيما في لثمها عند ضمها وقد صار منها تحت جيدك معصم، تراه إذا أبدت له حسن وجهها يلذ به قبل الوصال وينعم، تفكه منها العين عند اجتلائها فواكه شتى طلعها ليس يعدم، عنا وتفاح جنة ورمان وصعاد به القلب مغرم، وللورد ما قد ألبسته خدورها، وللخمر ما قد ضمه الريق والفم، تقسم منها الحسن في جمع واحد، لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها أن السلو محرم، تذكر بالرحمن
والحمد لله رب العالمين.